والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسراج المنير محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا بمناسبة اليوم أيضا نجدد للأخوة ذكرى هذه المصيبة الأليمة من هدم قبور أئمة البقيع صلوات الله عليه. عسى الله أن يقيض أيدي المؤمنين والأخيار لتشييد هذا الصرح الديني العظيم. في الحديث الشريف المروي من طرق الفريقين أنه مضمون، يعني لا زال هذا الدين بخير، أو ثلاثة أمور لا يمهل الله فيها العباد أو كذا مضمونا بالنسبة إلى إقامة الكعبة والعترة والقرآن. فعلى حال تطاول أيدي هؤلاء الظالمين إلى قبور أئمة البقيع تطاول على القرآن العظيم، تطاول على ثوابت الدين والقرآن، وهذا التطاول سبحانه. وطبعا حتى قبور أئمة البقيع وقبور مقبرة المعلى في مكة بعد في نفس الكلام، قبر خديجة، عبد المطلب، أبو طالب، وقبر عبد مناف، وقبر هاشم في غزة أمرادوا الملاعين، بس الحمد لله ما تمكنوا في فلسطين. إن هاشم قبر في غزة، وغزة هي غزة هاشم مو غزة، ما تسمى غزة، غزة هاشم. إلى الآن السجلات الرسمية الدولية والمحلية غزة مقيدة غزة هاشم من 10 قرون أو من 14 قرن إلى الآن. فعلى حال هذه القبور كلها مراكز لإشعاع النور الإلهي، وهؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله. على حال وكما يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء هذه ليست أوقاف وقفها المسلمون وكذا، هذه مشاعر شعرها الله بقوله تعالى في بيوت أذن الله، بحث مفصل عند الشيخ جعفر كاشف الغطاء وغيره من الأعلام الكبار. فهذه على كل مشاع محاند لله ورسوله، مشاع وشقاق مع الله ورسوله، ولا زال هذا العنان والإلحاد مع الله ورسوله قائم والعياذ بالله. عسى إن شاء الله يأتي من يعز الدين ويزيل أيد الظالمين. على الحال وصلنا في البحث، فهذه ذكرى مو قصة تنسى، هي مو ذكرى، هي أمر على كل صرح مثلوم قائم، سواء في يومه نذكره أو في كل يوم وفي كل زيارة للبقية أو لمقبرة المعلى. فهذه على حال وإلا ليس مختص بهذا اليوم فقط، هذا اليوم رمز، وإلا هو كل يوم واحد يزور، يعني يتألم من أيدي الجاهلية التي استولت على الحرمين الشريفين. وصل بنا المقام إلى حتى أنه في ذكر هذه الأمور لا بأس أذكرها. هم طبعوا 3 كتب لهدم قبة النبي، الآن كتب مطبوع عندهم الوهابية، وهم عندما هدموا قبور البقيع أرادوا أن يتطاولوا إلى هدم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلنت الدول الإسلامية منها حتى الدولة آنذاك الإيرانية القاجارية غير الدولة المصرية والدولة التركية أنهم سيبدأون هجوم لإزالة هذا النظام الغاشم، فارتدع. وإلا هم عزمهم والعياذ بالله، بل عدهم في كلمات أن الكعبة وثن، في كلمات الكعبة وثن، يقول حجر هذا لازم ما يبقى. يعني هؤلاء ملاحدة يبطنون الإلحاد، مو يبطنون يعني، وإنما هذا في ثنايا كلماتهم عليهم ما عليهم. على يتحمل أيدي المعاندين للدين وأعداء الدين. فالقضية مو قضية سهلة، قضية عظيمة وصعبة. على يتحمل ملف، هذا الملف حافل وجيد الإنسان يلم به في أبعاد التاريخية والفقهية والعقائدية، وهو من أسس الدين وأسس الإيمان. الإلمام به ليس على نحو الندم، مسؤولية عظيمة. على أي حال وصل بنا المقام كما مر في النوع الثالث من أنواع ما يكتسب به. النوع الثالث وهو ما لا منفعة فيه، والوجه الثاني الذي استند إليه المشهور هو التمسك بقاعدة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأكل الثمن كمال في مقابل عوض لا منفعة له يعد باطلا، جمال استدلال مشهور هكذا. خب أشكل على أن مفاد الآية كقاعدة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مفاد الآية هو يعني احتمالات التي ذكرت في الآية الكريمة، وهذه الآية الكريمة باعتبار أنها قاعدة معاملية من المهم استقصاء جميع الأقوال في دلالتها كي يتم ترصيف وترصين الإطار القالب لمفاد الآية. فهنا قول يقول بالباطل يعني بمعاملة هي في نفسها باطلة كالقمار والربا وما شابه ذلك، المراد به هذا. القول الثاني يقول لا، المراد لا تكونوا أموالكم بالباطل يعني بشيء هو باطل، بعوض هو باطل، وإن كانت المعاوضة ليست باطلة يعني في نفسها، المعاوضة كبيع ليست قمار، كإجارة مثلا ليست ربا، لكن لابد على وعلى صحة ماهية المعاملة لابد من صحة عوض المعاملة، العوض وهو الثمن. فإذا كان الثمن أو المثمن أي منهما كان مسلوب المالية أو العوضية عند الشارع أو عند العقلاء فلا تصح المال، يكون أكل المال بالباطل، يكون عوض الآخر لهم مالية بعوض ليس لهم مالية، أكل المال بالباطل. هذا تفسير آخر. هذا التفسير الآخر ذكرنا أنه بغض النظر عن الآية الكريمة بحسب الأدلة الأخرى والروايات الأخرى عند المشهور ماذا يقولون؟ إذا كانت المعاملة هي في نفسها ما هي صحيحة، ليست ربا، ليست قمار، ليست نهيبة، مثلا النهب ليس مملك، الغصب ليس مملك، سبب مملك موجود أو ما هي مملكة في نفسها موجودة، إلا أن العوض أحد العوضين باطل حرام، أما حرام أو باطل يعني باطل معنى حرام أو باطل معنى لا مالية له، هل هذا أكل بالمال بالباطل أم لا؟ على مخطر القاعدة بغض النظر عن مفاد الآية ماذا يبني عليه المشهور أو غير المشهور؟ مر بنا أن المشهور سبب لا بأس بحث هذا المطلب لأنه من قواعد المهمة لا سيما في المكاسب المحرمة وليس موضع البيع أو الخيارات أو مكان آخر، موضع هو المكاسب المحرمة. في هذا المبحث إذن لاحظوا الآن نحن نبحث لا في القول الأول، نبحث في القول الثاني وبحسب مقتضى القاعدة، بعد ذلك سيأتي بحسب مفاد الآية. مثل الآن ما يحصل الشراء من تكون أموالا من الكسب الحرام، أما بيع خمور هو أو ربوي أو أموال السحت الكثيرة ما شاء الله كثيرة، فجور غيرها كذا، غاصب، السرقة غير. فإذا كانت الأموال حرام وتم التعاوض بها كبيع أو إجارة أو شيء آخر أو مضاربة أو شركة، هل حينئذ ما هو مصير هذه المعاملات والأرباح التي تنتج منها؟ مبحث في نفسه حساس ومهم، ما هو مصيره؟ هناك نص عمل به المشهور مروي في أبواب ما يكتسب به لا بأس قرابة عنه، الباب الرابع الصور في أبواب ما يكتسب به، أو مقدمات التجارة ما يكتسب به، باب الرابع في أبواب ما يكتسب به عنوانه صاحب الوسائل باب عدم جواز الإنفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به. الباب الرابع من أبواب ما يكتسب به. الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف حرام على عفوا، هذه ليس لها صلة بما نحن فيه. رواية عديدة في الباب بس ما يدخلها لأنها تتكلم عن الطاعات في هذا الباب. ظاهرا رواية لديها في باب آخر، ولو هاي الروايات موجودة أن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمره ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج يعني الزواج، سألت أحدهم عن شراء الخيانة والسرقة قال لا، إلا أن يكون اختلط معه غيره. طبعا هذا أربعة لا يجوزن في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجوزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة. طبعا هذا مو محل بحثنا. إلى أن ظاهر باب آخر لازم أستخرجه. المهم هناك نصان معتبران في أبواب ذكرهما صاحب الوسائل، نص يفصل بين ما إذا جعل الثمن كليا فيصح البيع أو العقد وإن دفع من الحرام، تظل ذمة مشغولة لصاحب، تظل ذمة مشغولة لصاحب الطرف الآخر. أما إذا باع شخصيا قال بشخص هذا فلا يسوق، يعني جعل عوض شخص هذا وهذا تقريبا مسلك المشهور أن المال الباطل غاصب حرام سرق أي مرة إذا جعل عوضا شخصيا فلا يسوق، لا يصح العقد والمعاوضة بيعا أو غيره، وإذا كان كليا يصح فأنت تبقى ذمة مشغولة للطرف الآخر أنه لم يعطيه مالا حلالا. فضلا عن اشتغال ذمته بأصحاب الأموال الأصلية. تفصيل هكذا. على ضوء هذا المبنى للمشهور، أصحاب الكسب الحرام إذا كانت معاملاتهم كلية في البيت وغيره وكذا فلان فلان أو الاستثمارات اللاحقة تكون حلال، غاية الأمر تظل ذمة مديونة لمن مشغولة لأصحاب الأموال السابقة، سواء أصحاب الأموال التي سرق الأموال منها بيت المال أو شخصي أو كذا، و للمعاوضات التي الأولى التي كان يسدد من الحرام. على مسلك المشهور تبييض للأموال يصير. تبييض الأموال يعني شنو؟ يعني هذه أموال سوداء باطلة بس شوي شوي يصير تتبيض يعني تتطهر، هو غسيل نغسلها مثلا أحد تفاصيل غسيل الأموال. هذا مسلك إذا كانت المعاوضات كلها كلية. لذلك البعض يسأل شلون عملية لو ما تعملية، أدخل بيته لو لا، أقبل كذا، بنى مسجدا أو حسينية أو كذا، فبالحظ أن المعاوضات كلها كلية على مسلك المشهور الذي أنجز ما ليس له خلل بسبب ماذا؟ الأسباب الفاسدة أو المحرمة التي ارتكبها سابقا، لأنه معاوضات بعدين كلها ماذا؟ كلية أو شخصية؟ عوض كلي، لأنه هذا على مسلك استقول مشهور، بالتالي أشهر على أقل قول أشهر الأقوال ربما نقول هكذا. قول آخر في قبال قول المشهور نص موجود عليه، قول نص موجود لكن الأكثر ما عمله به، لكن هناك من عمل به ونص موجود فيه، سنأتي من مصدر إن شاء الله أذكر الأخرى. طبعا أنا استعرض هذه المسألة تفصيلا، أن قاعدة أكل المال بالباطل من القواعد الرئيسية في باب المقاصد المحرمة، المفروض يعني يعقد لها بحث مستقل كامل هذه نفس المبحث هذا. طبعا هذا كله لو افترضنا أن الدخل للشخص منحصر بالحرام، فمع ذلك المشهور أو القول الأشهر أنه إذا كانت معاوضات كلية يصير تبييض لإيش؟ للأموال قانوني. سنظر العقلاء والقانون الوضع سنتعرض لإعلان كلامنا مع كلام الفقهاء. أما لو كان الشخص له دخل حرام ودخل غير حرام، المسألة في تبييض الأموال تصير أسهل بعد أكثر. مثلا واحد عنده دخل حرام ودخل غير حرام، كسب حرام وكسب غير حرام، سبب إرث غير الحرام من معاملة صحيحة أي موقف، هذا أولى بالبناء على الحلية. لما؟ لأنه تبني على أصالة الحل أو على أصالة قاعدة اليد، يعني قطع عنده أموال حلال وعنده أموال حرام. أنا قاعد أتعامل وياه في عين معينة أو عزمني في بيت معين، ثم لا علم لي قد يكون اشترى من أموال حلال الحلال عنده. كلامنا في الآخرين في التعامل معه في الآخرين. طبعا هذه المسألة سيتعرض لها الشيخ في تعامل الآخرين معه. إذا كان عنده دخل حرام ودخل حلال، فيمكن الآخرين أن يبنوا على قاعدة اليد بلا معارض. ستقول خب أموال الأخرى هم تجي في قاعدة اليد. الطرف الثاني، الشخص الثاني الذي يتعامل معه ليس محل ابتلاء كل أمواله، فما في تعارض. فأحد طرفين علم الإجمالي خارج عن الابتلاء، وطرف محل الابتلاء. الطرف اللي محل الابتلاء يجري فيه قاعدة اليد أو قاعدة أصالة الحل. هذا كان مال مختلط. كلامنا الآن مو في المختلط، في غير المختلط. على قول الأشهر أنه يتم تبييض المال إذا كانت معاملاته كلية، إذا كانت معاملاته كلية. أما قول غير المشهور ماذا يقول؟ قول غير المشهور وتبناها السيد الخميني رحمه الله عليه وميزة عشان عمر أستاذنا وجماعة من الأعلام تبنوه، يقول لا يفرق بين المعاملة الكلية والمعاملة الشخصية مطلقة، كما ذهب إلى ذلك الأكثر، بل التفصيل بتفصيل آخر، وهو التفصيل تفصيل آخر أنه إن كان قصده أن يسدد في أول معاملة وإن أعقد المعاملة وأجر المعاملة كلية، لكن إذا كان قصده في الثمن الكلي أن يسدد من حين إنشاء المعاملة حينما كان يتعاقد مع الطرف الآخر، إن كان قصده أن يسدد هذا الكلي من تلك الأموال الحرام ما عنده غيرها من مصدر آخر، هذا حكم دي المعاملة حكم العقد الشخصي على الحرام، الثمن الشخصي، البيع الشخصي، يعني باطل ما يثمر شيء. أما إن لم يكن قصدا يسدد من الحرام نعم يصح لي على كل. فأصحاب هذا القول الثاني يستندون للنص، النص الثاني في نص معارض للنص الأول. فيفصلون بهذا التفصيل. طبعا على مقتضى هذا القول هذا القصد ليس مجرد نية وإرادة وقصد ينوي تعتن لا ينوي، إذا لم ينوي نعم، إذا نوى نعم، مو بهالمعنى، وإنما هي قضية ارتكازية قهرية. إذا ما كانت لدي أموال غير الأموال فهو من أين يسدد؟ تلقائيا حتى لو لم ينوي تفصيلا ارتكازا من أين سيسدد؟ سيسدد من أموال حرام، فهذا قصد ارتكازي موجود. نعم لو كانت لدي أموال حلال وحرام والحلال يمكن أن يغطي هذه المعاملة، يعني رأس مال من الحلال يمكن أن يغطي شنو هذه المعاملة، حينئذ نعم هنا يقال ينوي لو ما ينوي، إن هو عنده قدرة أن يسدد من الحلال وعنده قدرة أن يسدد من الحرام. فإن لم يعين الحرام حين القاصد قصد إنشاء المعاملة حين التعاقد تكون معاملة صحيحة، أما إذا قصد تكون معاملة حرام قصد التفصيل يعني. فعلى هذا القول الثاني متى يكون قصد التفصيل له دور؟ إذا كان عنده أموال تغطي الجانبين. أما إذا لم تكن له أموال قصد التفصيل عبد قصد ارتكازي والمن. لاحظوا على هذا التفسير الثاني للقصد شنو معنى القصد كذا يتبين بوضوح ماذا؟ يتبين بوضوح أن مالية الذمة أي شيء هي؟ ده مبحث جدا معقد وخطير حساس في المقاصد المحرمة، في البيع، في الإجارة، في كل المعوضات. ما هي معنى مالية الذمة؟ أليس المشهور فصل بين البيع الشخصي والبيع الكلي؟ فصلوا ولا ما فصلوا؟ مرة بنا فصلوا بين شن؟ بين ايش وايش؟ بين البيع الشخصي والبيع الكلي، الثمن الكلي والثمن الشخصي. الثمن الكلي في الذمة، هاي الذمة ماليتها من اين نشأت؟ ومن اين تنشأ؟ ومتى تنوجد؟ المعروف لدى الأعلام ومرة ذكرناه كرارا مبحث حساس عنوان مالية الذمة ما هي؟ طبعا هذا المبحث تبع مبحث آخر بعد، ما هي الذمة أصلا؟ الذمة التي هي لها دور في العقود الكلية ما هي؟ سواء بيع، إجارة، مضاربة، شنو الذمة هنا ما هي؟ بعد ذلك نبحث أيضا صفة معنية الذمة ما هي. بعض الأعلام نظير لعل السيد اليزدي أو الميرزا النعيمي يفصلون بين الذمة والعهدة. الذمة والعهدة على اليد ما أخذت حتى تؤد على اليد، يعني في عهدة صاحب اليد، أو على اليد يعني في ذمة صاحب اليد. الذمة والعهدة، طبعا مو الكل يفصل بين الذمة والعهدة، ولكن السيد اليزدي والميزة النعيمي كليهما أو أحدهما يفصل بين العهدة والذمة. وفي جماعة، فما هي الذمة وما هي العهدة؟ ثم ما هي مالية الذمة؟ هذا مبحث مهم، مهم يعني مو في هالمسألة مسألة ومسألتين وثلاثة وأربعة، مهم في كل المعاملات، بيع، إيجار، غير باب الضمان، الغصب، مبحث حساس جدا. ما هو العهدة؟ ما هي الذمة؟ ما هي مالية الذمة؟ وهل تكونها عند العقلاء أو تكونها ماذا؟ تكويني أو اعتباري عند العقلاء والأعراف أو عند الشعر أو ماذا؟ مبحث حساس جدا. كيف مبحث المالية الذي تم الإشارة إلى زوايا منه، مو كله إلى كل زوايا، تمت الإشارة إلى زوايا منه عدة مرات، زاوية زاوية، ولم نستقص كل زوايا مالية. كذلك مبحث العهدة والذمة ومالية الذمة مبحث يعتبر سيال في كل بحوث المعارضات، مهم جدا التركيز عليه والتعرف عليه. على حال لابد أن نواصل الحديث إن شاء الله، وأعاود وأذكر على كل اليوم مصيبة أليمة من هدم قبور أئمة البقيع صلوات الله عليهم، وهي لا تختص بهذا اليوم، بل هذا في الحقيقة كسر لا ينجبر على طول أيام السنة إلى أن يعاد بناء هذا الصخر العظيم. لما؟ لأن الله كما يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء وغيره من الكبار بل علماء الفريقين، أذن الله أن في بيوت أذن الله أن ترفع يعني تعظم، أذن الله يعني أمر الله أن تكون هذه البيوت والمراقد مراكز إشعاع نور الله، سد وإطفاء والتطاول والتجاوز على هذه المراكز، وإرادة حجبها عن البشر، هذا عناد مع الله ورسوله والقرآن. وإلى متى هذا العناد يزال؟ هذا تابع لذلك من الوظائف الكبيرة أن يقوي المؤمنين قواهم ليزيلوا هذا البغي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.